إن سالكونهم في الإثم والظلم وطاعة الشيطان. وكم من رجل وامرأة تنغصت حياته وعاش عيشة مرة لم يهن فيها بأهل ولا ولد ولا ولا نعمة بسبب عدوان الساحر وعميله الخبيث. وهذا من أقبح أنواع الظلم، ربما كان القتل أهون منه، القتل أهون من ذلك الاعتداء الذي يفسد على الإنسان عقله وحياته ويعيش عيشة ولا عيشة البهائم. فالمقصود إن هذا من خصال الجاهلية ولا أهل الجاهلية ولا سيما اليهود، وهذه بضاعة يهودية يروجها من يروجها بين المسلمين، فيجب أن يعلم، فيجب الحذر من الذهاب إلى السحر، ويجب فضحهم كذلك، يجب فضحهم. إذا كان هناك سلطة وقوة تقاومهم فيجب فضحهم والتحذير منهم ومقاومتهم بكل ما أمكن، فإنهم مفسدون للناس في أمر دينهم ودنياهم، مفسدون للدين والدنيا جميعا. هذا هو الشق الأول من هذه المسألة التي ذكرها الشيخ واستدل عليها بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثانية والخمسون: التعصب للمذهب والإقرار بحق التوصل إلى دفعه. قال تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الحسن السدي: تواطى 12 رجلا من أحبار يهود خيبر وقرى عين وبعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا آخر النهار وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وزاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم وقالوا إنهم أهل كتاب وهم أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دينكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، كذلك من خصال أهل الجاهلية وكذلك لليهود فيها تميز واختصاص. هذه الخصلة هي التعصب للمذهب والدين الذي تنتمي إليه الطائفة أو ينتمي إليه الشخص. والتعصب نوع من اتباع الهوى، وهو يحجب عن اتباع الحق، فطالب الحق متى وجده قبله ويقبله ممن جاءه به. لا يتعصب لمذهب ولا لعشيرة ولا لأهل وطن ولا لرئيس يعظمه، بل طالب الحق ينشد الحق، ومراده معرفة الحق، فأينما وجده أخذه، ومن جاءه به قبله منه. وهذا كثير في الناس، تعصب للعشيرة، تعصب للوطن، التعصب للمذهب، التعصب لمعظم يعظمه بعض الناس، كثير في الناس. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أن هذا أيضا من طرائق اليهود، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر. يعني خادعوه. آمنوا أول النهار واكفروا آخر، قلوا جربنا دينكم ولا صرف، عرفنا أنه غير صالح. هذه من مكر اليهود، هذه من ألوان المكر، من ألوان المكر، يتظاهر بأنه يقبل الحق ثم يقول: لا، تبين لي أن هذا غير صحيح. قال الله عنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، لا تؤمنوا ولا تصدقوا ولا تتبعوا إلا لمن تبع دين، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دين. قال الله لنبيه: قل إن الهدى هدى الله، الهدى هدى الله الذي أنزله وأرسل به رسله من أولهم إلى آخرهم، وأعظم ذلك ما جاء به خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالهدى ودين الحق، جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. واليهود والنصارى لم يتبعوا، يعني ضلوا عن دين أنبيائهم، حرفوا وبدلوا وابتدعوا بدعا وافتروا الكذب، ولما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام كذبه كثير منهم، وهم يعرفونه، يعرفون صدقه، ولكنه الكبر والحسد والعناد والجهل هو الذي صدهم عن اتباع الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، فهذا هدى الله. فعلى المسلم دائما أن يحذر من اتباع الهوى ويحذر من مشابهة اليهود والنصارى والكفار، وعليه أن يكون أن تكون نيته طيبة، وأن يكون قصده معرفة الحق فيبحث عنه. فإذا اجتهد العبد في طلب الحق ووفق له فذاك، وإذا اجتهد في طلب الحق وقدر أنه لم يصبه فقد اتقى الله ما استطاع. وهذا يحتاج إليه في مسألة الاستفتاء والفتاوى، مع الإنسان إذا عنت له مسألة أو طرت عليه مسألة أن يتحرى الحق وأن يسأل من أهل العلم من يثق بعلمه ودينه ويجتهد في ذلك، ويكون همه معرفة دين الله، يكون مقصوده أن يعرف دين الله الذي بعث به رسوله، فيطلبه من أقرب الطرق، ويطلبه من الطريق الذي هو أحرى وأقرب من غيره. ومن اجتهد هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلى الله وسلم على الله.
اليهود والنصارى من آل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: وتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن عيسى بن مريم؟ قال: رجل من آل نجران نصراني يقال له الرئيس، أو ذاك تريد منا يا محمد؟ فقال: أو ذاك تريد منا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، وما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله تعالى هذه الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله أيضا من خصال أهل الجاهلية رمي المسلمين ودعاء إلى الإسلام بأنهم يدعون إلى أنفسهم ويدعون إلى عبادة أنفسهم وتعظيم أنفسهم، فما ورد أن النصارى اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ورسول الله جميعا من أولهم إلى آخرهم إنما جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا يأمرون أحدا بعبادة غير الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فرسول الله جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. فكيف يدعى أن الرسول يدعو إلى عبادة نفسه، يدعو الناس من أجل نفسه يتخذوه معبودا مع الله؟ هذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا لا يليق ولا يمكن. يا أنبياء الله أبعد الناس عن ذلك، كذلك الملائكة أبعد الناس عن ذلك، وإنما يفعل ذلك الطواغيت من رؤوس الكفر والضلال، هم الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، كما حصل من فرعون وأمثاله ففرعون اللعين صار يقول ما علمت لكم من إله غيري، وأمثاله كثير. فهؤلاء طواغيت كفرة أئمة في الضلال والكفر والشرك، فيجب أن يعلم ذلك، وأن الرسل أبعد الناس عن ذلك، بل جاءوا لضد ذلك، جاءوا بإنكار ذلك. والله أرسل موسى وهارون إلى فرعون يدعوانه إلى أن يعبد الله وأن يكون عبدا لله وأن يترك استعباد الناس، ولكنه لج في ضلاله وكفره وطغيانه حتى أهلكه الله وقومه. فالمقصود إن هذا من دعاوى الجاهلية على الرسل، اتهامهم بدعوة الخلق إلى أنفسهم، إلى عبادة أنفسهم، وهذا من ألوان الافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. والله أعلم.
سيرتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. روي أن الآية نزلت باليهود والنصارى جميعا، وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله تعالى ما ليس منه. واختلف الناس في أن المحرف هل كان يكتب بالتوراة أم لا، فذهب جمع إلى أنه ليس بالتوراة سوى كلام الله تعالى، وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييرا وقت القراءة وتأويلا باطلا للنصوص. وأما أنهم يكتبون ما يرمون التوراة على تعدد نسخها فلا، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. يقول الشيخ: منا مسائل الجاهلية وضلالات الجاهلية وخصالهم القبيحة تحريف الكلم عن مواضعه، يعني تغيير الكلام عن وجهه، إما بتغيير لفظه أو بتغيير معناه من أجل الوصول إلى أغراض دنيئة، من أجل التخلص من بعض الأحكام الشرعية، ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجل التكذيب بالحق. وهذه سمة لليهود أيضا، اليهود هم شر الناس في هذا الباب، يحرفون الكلام، يغيرون معناه، يفسرونه بغير معناه، ويغيرونه أيضا لفظا بألسنتهم، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وهذا ضلال مبين، وقد وقع هذا البلاء في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فكان من الطوائف المبتدعة تحريف القرآن، فالرافضة يحرفون القرآن من أجل مذهبهم، يفسرونه بتفسير تتفق مع مذهبهم، يفسرون كثيرا من الآيات العامة يجعلونها خاصة بعلي، أو ما نزل في أبي بكر يجعلونه في علي، وكذلك غيرهم كل يفسر القرآن بما يوافق مذهبه، وهذا تحريف وتضليل وفساد وإفساد. وإن كان الله قد حفظ كتابه، حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يلبسون على جهال الناس ويخدعونهم. والرافضة طوائف غلاة وسبابة وزيدية، أقول هذه أقسام الشيعة، شرهم الرافضة الغلاة والإمامية. ومما ذكر العلماء من تحريفاتهم يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المراد عائشة، تحريف ماله أي دليل، ما هو إلا التلاعب بكتاب الله. ويقول تبت يد أبي لهب، المراد به أبو بكر وعمر. ومن هذا النوع من التحريفات المقبوحة الذي كل واحد منها هو كفر بالله. الواجب على المسلم أن يحذر من أن يقول في كتاب الله وسنة رسوله ما لا يعلم، وأن يقول في شرع الله ما لا يعلم. ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. والله أعلم، صلى الله على نبينا.
غير سبيلهم، وهكذا تجد كثيرا من هذه الأمة يطلقون على من خالفهم في بدعهم وأهوائهم أسماء مكروهة للناس، والصابئة أمة قديمة على مذاهب مختلفة تكلم عليها المقالات بما لا مزيد عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. كذلك من عادة أهل الجاهلية، أهل الجاهلية على اختلاف مذاهبهم، فإن أهل الجاهلية فرقة، كما قال الله في المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. من طريقتهم تلقيب أهل الإيمان وأتباع الرسل، تلقيبهم بألقاب ينفر عنها الناس تنفيرا عنهم وتشويها لهم ولسمعتهم، هذا نوع من أنواع محاربة الحق وأهله. فأعداء الرسل يحاربون الرسل وأتباعهم، يحاربونهم بشتى الطرق، ومنها تلقيبهم إياهم بألقاب مشوهة عند الناس ومكروهة عند الناس. ومن ذلك أن مشركي العرب كانوا يلقبون الرسول بالصادق، يلقبون المؤمنين بالصادق، والصادق هو من خرج عن دينه، فيقول هؤلاء الخارجون أو خارجون عن ديننا. وقد ورث المبطلون من الكفار والمبتدعين، ورثوا هذه الطريقة، فكان أهل البدع يعيرون أهل السنة، يصفونهم بأسماء، يصفونهم مثلا بالحشوية النابتة والمجسمة، يسمونهم المشبهة تقبيحا لهم، سب، هذه من طرق السب، توطيد بالألقاب المكروهة. وهكذا في هذا العصر المنافقون والفساق والمخدوعون يسمون أهل الاستقامة والالتزام بالسنة، يسمونهم بالمتطرفين والجامدين والرجعيين، يقولون هذا رجعي، هذا متطرف، هذا متزمت متنطع. وبالعكس يسمون الذي قد اتبع هواه وجار العصر ولم يتقيد بحدود الله يسمونه يعني متنور ومتقدم وفاهم وواعي، يقول مثقف. فهذه الطريقة موروثة على مر العصور، أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب منفرة، حتى إنهم في مثل هذا الوقت يعيرون، يلقبون النساء المحتشمات والمحافظات على الحجاب بنحو هذه الألقاب، والمرأة المتهتكة هذه يسمونها متحررة متنورة عصرية، فينخدع بمثل هذه الكلمات، ينخدع بها الأغرام والجهلة، السفهاء يغترون بهذه الكلمات فينفرون عن الحق وآله بسبب التعبيرات المنفرة، ويغترون بأهل الباطل كما يقال الآن عن الأمم الكافرة الدول المتقدمة والمتحضرة والراقية، هذه الثالثة متقدمة راقية متحضرة، هذه كلها تلقيب تفخيم وتعظيم، وهي في الحقيقة الأمم المنحطة، الأمم أمم الجاهلية، الأمم الحائرة، هذه أمم في حقيقتها، ولا ينفعها ما أوتيت من علوم مادية، فهم كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنوم، هذا ينسحب على الأمم الأوروبية والأمريكية والروسية وسائر أمم الكفر، ولو أوتوا ما أوتوا من علوم، ولو طاروا في الهواء، ولو تمكنوا من أنواع القدر، فهم لا يخرجون عن ما وصفهم الله به من البهيمية والانحطاط بكفرهم لكفره، وكفى بالكفر انحطاطا. والحمد لله على نعمة الإسلام، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
يقاتل المظلم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليذكر مكانه. وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية يقاتل غضبا. فمن في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. صلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله عز الإسلام والمسلمين، الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة. ولذلك كانت النفقة فيه مضاعفة أضعافا كثيرة. ففي هذا الحديث: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. شاهد ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بل الصيام مع الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم. فالذي يخرج مجاهدا في سبيل الله ثم يصوم فإنه يجمع بين الحسنتين الجهاد والصيام. ما لم يضعف الصيام عن ما لم يضعف الصيام في مواجهة العدو، لكن قد يتيسر للمجاهد أن يصوم في الأيام التي تكون قبل نشوب الحرب أو بعدها. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي هذه الأحاديث أيضا دلالة على أن المؤمن يبلغ بالنية الصالحة ما يبلغه العامل إذا اتقى الله ما استطاع وبذل ما يقدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، عذر من مرض أو غيره، فهم مع المؤمنين بقلوبهم ونياتهم وهم يشركوهم في الأجر. لفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر. فالذي ينوي الجهاد في سبيل الله ويعزم عليه ويرغب فيه، فإذا دعا الداعي أجاب وجاهد في سبيل الله بذل نفسه وماله، فإن نيته هذه ينال بها فضلا عظيما وأجرا كبيرا. والجهاد في سبيل الله ليس هو قتال فقط قتال الكفار بس، لا، لا بد فيه من نية. فمن الناس من يقاتل شجاعة لأنه يحب القتال، عنده شجاعة يريد يظهرها بالجهاد بالقتال. ومن الناس من يقاتل يعني غضبا لعشيرة أو غضبا لوطن، فهذه الأنواع من القتال هذه ليست جهادا في سبيل الله. ولهذا قال ذلك الرجل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، أو يقاتل غضبا أو رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله من أجل نشر دين الله ونشر العدل في أرض الله ورفع راية الإسلام. فهذا الذي يريد إعلاء كلمة الله هو المجاهد على الحقيقة. وهكذا كان جهاد الصحابة والتابعين، جاهدوا في سبيل الله يريدون الخير بالبشرية، يريدون إسعاد الناس، يريدون نشر دين الله وإعلاء كلمة الله، ففازوا بالأجر الجزيل وسبقوا من بعدهم لما لهم من الفضائل العظيمة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صلى الله عليه وسلم.
بعد فراره، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراره من الغزو. صلى الله على نبينا محمد.
لا إله إلا الله. الحمد لله. هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد في سبيل الله، ففي الحديث الأول أن أي غزاة، يعني أي طائفة تغزو فتسلم وتغنم إلا تعجل ثلثي أجل، أن أي غزاة تصاب وتخفق إلا تم أجرهم. في هذا في الحقيقة في دلالة على أن المجاهد إذا سلم وغنم لا يكون كمن مثلا أصيب إما بالاستشهاد، وإما أصيب بجراحات ولم ينال الغنيمة، فلا ريب أن هذا أعظم أجرا. الذي أصيب إما بالقتل في سبيل الله أو بجراحات وحصول يعني أضرار ولا من غير أن يغنم، هذا هو المقصود. ففيه تسلية عظيمة لمن يصاب في سبيل الله. وأما من سلم وغني فهو يرجع بأجر وغني، يرجع بأجر فبغني. الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله إذا لي في السياحة، السياحة ليست سياحة العصر المستمدة معانيها وأساليبها من الكفار، سياحة في هذا العصر يراد بها الانطلاق في الأرض لمجرد المتعة، فإن وقفت عند حدود المباح كان الأمر يسيرا وكانت من جملة المتاع الدنيا وتعاطي المباحات والفضول، وإن لم تقف عند حدود المباح كانت وبالا على أهلها وكانت سياحة أثيمة، تكون سياحة أثيمة